الرحمن الرحيم قلنا ان الاستصحاب التعليقي وجهت اليه ثلاثه اعتراضات. الاعتراض الاول الذي انتهينا من الجواب عنه كان يحاول ان يثبت ان استصحاب الحكم المعلق او بعباره اخرى استصحاب القضيه الشرطيه هذا الاستصحاب ليس تاما من حيث الاحكام لانه اذا استصحبنا الداعي لا يوجد شك في البقاء، واذا استصحبنا المدعو لا يوجد يقين في الحدود، واذا استصحبنا القضيه الشرطيه هذه ليست مدعوله امر انتزاعي. نحن عجبنا عن هذا الاعتراض وقلنا لا، ليس دائما استصحاب القضيه الشرطيه داخل من حيث الاحكام، قد تتم الاحكام وذلك في القضيه الثانيه من القضيتين اللتين ذكرناهما في اليوم السابق. اذا افترضنا ان الموضوع كان عباره عن العلل، والحكم الذي جعله الشارع كان عبارة عن هذه القضية الشرطية، وهي أنه إلى غدا يحرم فيه. هنا أركان الاستصحاب تامة. هذا العنف عندما كان رطبا، السلام عليكم، كان هذا الحكم ثابتا له يقينا، وهو أنه إلى غلا يحرم. الآن وبعد أن جف ويبث نشك في أنه هل لا زال هذا الحكم ثابتا له وهو أنه إلى غلا يحرم أو لا، ارتفع عنه هذا الحكم بموجب الجفاء واليبوث نشك. اليقين بالحدوث موجود، شك في البقاء موجود، القضية الشرطية نفسها مجعولة من قبل الشارع، فأي إشكال؟ هذا الاعتراض تم. الاعتراض الثاني الموجه الى الاستصحاب التعليقي هو انه فرض. سلمنا ان اركان الاستصحاب تامه كما قلتم، وان القضيه الشرطيه السلام عليكم ورحمه الله يمكننا ان نستصحبها، يوجد يقين بحدوثها ويوجد شك في بقائها، وهي مجعوله من قبل الشارع كما افترضتم، لكن يوجد اشكال اخر في هذا الاستصحاب يمنع عن جريانه، وهذا الاشكال الاخر هو ان هذا الاستصحاب انما يثبت حكما مشروطا، يثبت حرمه مشروطه بالغليان لا اكثر. نقول الزبيب عندما كان رطبا كان الى غلا يحرم، الان وبعد الانتفاع نستصحب هذا الحكم المشروع الى غلا يحرم، نستصحب الحرمه المشروطه بالغليان. هذا الاستصحاب يثبت الحرمة المشروطة للغليان، والحرمة المشروطة للغليان غير قابلة للتمجد أساسا، الحكم المشروط غير قابل للتمجد. إذا صار هالشكل يصير هالشكل، الآن ثم ماذا؟ الآن شنو؟ الآن حصلنا الحكم المشروط غير قابل للتمجد، ونعني بالتنجز يعني حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفه، هذا معنى التنجز.
هذا لا ينطبق على الحكم المشروع، هذا ينطبق على الحكم الفعلي. الحكم الفعلي يعني حكم الناجز جاهل، اذا ما بي لو ما بي الحكم الناجز الجاهز هذا قابل للتمجد، ان العقل يقول لك امتثل، واذا ما امتثلت شنو تستحق العقاب على المخالف. قابل للتنزل، قابل لأن يحكم العقل بوجود امتثاله واستحقاق العقاب على عصيانه. أما الحكم المشروط إذا صار فلان شيء فترى أكون يجي حكم، هذا الحكم المشروط بما هو حكم مشروط لا يحمل التنزل. الآن العقل لا يحكم بالتنزل، الآن العقل لا يحكم بوجود امتثال هذا الحكم، لأن الحكم هو إذا، فيه إذا، فيه لو، فيه إن. فالحكم المشروط بشكل عام غير قابل للتنزل، وما نحن فيه أيضا أنت بالاستصحاب غاية ما فعلتم أنه أثبتتم حرمة مشروطة بالغليان لهذا الذبيب. هذا الذبيب إذا غلا يحرم، هذا حكم غير قابل للتنزل. وإنما المجعول عندما يصبح فعليا يصبح قابلا للتنزل. وكيف احنا نثبت فعلية الحرمة هنا؟ هذه الحرمة مشروط مو فعلية، مشروطة بالغليان. إيه؟ وضع الزبيب حرمة مشروطة بالغليان أثبتناها للزبيب. طب هذا شو فائدة هذه الحرمة؟ غير قابلة للتنزل، يعني ما تنطبق، ما تندرج تحت حكم العقل بوجوب امتثال واستحقاق العقاب على المخالفة. ظرف هاي عن شنو؟ اسمحوا لي. فهي بما هي حرمة مشروطة للغليان غير قابلة للتنزل، بما هي حرمة مشروطة للغليان ليست فعلية وإنما هي مشروطة. ما تقولوا مشروطة يعني إذا غلا فيحرم، هذا الكلام إذا غلا يحرم، هذا الكلام ما ينطبق عليه حكم العاقل بالتنزل، هذا ليس كلاما فعليا. العقل ما يحكي، العقل انما يحكي ويحكم بالتنجل فيما اذا اكو حكم شنو ناجز جاهل فعلي والوجوب فرما، حينئذ يقول يلا انت فيه، اذا ما انت فيه تستحق العقاب. اما اذا قل اذا صار فلان شيء فاكو وجوب، العقل لا يحكم بالتنجل. فالحكم المشروط غير قابل للتمجد، الحكم الفعلي هو الذي يقبل التمجد. خب قد تقولون نحن نستصحب الحكم المشروط، قضية شافية هاي إذا غلا يحرم نستصحب، وإذا استصحبنا هذه القضية الشرطية للجديد وأثبتناها للجديد. خب فبمجرد أن يغلي الزبيب، يعني بمجرد أن يتحقق الشرط كما قال الآن، تصبح الحرمة فعلية. هي قبل أن يغلي الزبيب هي حرمة مشروطة، لكن احنا خلنا نستصحب الحرمة المشروطة. فإذا استصحبنا الحرمة المشروطة وأثبتنا للذبيب من خلال الاستصحاب حكما مشروطا بالغليان، فبمجرد أن يغلي الذبيب يصبح هذا الحكم فعليا فيتحقق ما تريدونه. ثم تجون حكم فعلي، فيقبل التنجل. التنجس مترتب على الفعلية، والفعلية مترتبة على ماذا؟ استصحاب القضية الشرطية زائدا تحقق الشرط. السلام عليكم. إذا استصحبنا القضية الشرطية فإذا وجد الشرط يصبح الحكم المشروط حكما فعليا، فإذا أصبح حكما فعليا يصبح قابلا للتنفيذ. هكذا نثبت الفعلية. الجواب أنه الفعلية ما يمكن لكم أن تثبتوها بالاستثناء إلا على القول بالأصل المفروض، ملازمة عقلية باستصحاب الحرمة المشروطة من حالة السلام عليكم ورحمة الله، من حالة كون العنب رطبا إلى حالة صيمرته زبيبا، تستصحبون من ذاك الوقت إلى الآن الحرمة المشروطة للغليان. ها؟ حتى تقول ماذا؟ حتى تقول أنه إذن الآن عندما يغلي هذا الزبيب ها إذن يصبح الحرمة فعلية. فعلية الحرمة التي كانت مشروطة بالغليان فعليتها بعد تحقق شرطها هذه من اللوازم العقلية للحرمة. مو بس الحرمة، أي حكم مشروط إذا تحقق شرطه يصبح فعليا بحكم العقل. ولم تدل آية أو رواية على أن الحكم المشروط متى ما تحقق شرطه يصبح فعليا. ترتب الفعلية على الحكم المشروط عند تحقق شرطه هذا ترتب عقلي وليس ترتبا شرعيا. ليست عندنا آية أو رواية تقول أيها الناس إذا كان لكم حكم مشروط فمتى ما تحقق شرطه يصبح الحكم فعليا، ما توجد. الشارع ليس هو الذي رتب الفعلية على الحكم المشروط عند تحقق شرطه، العقل هو الذي يقول إذا كان هناك حكم شرعي مشروط وكان شرطه قد تحقق إذن يصبح هذا الحكم فعليا، وأصبح من اللوازم العقلية للمستصحاب. أنتم باستصحابكم للحرمة المشروطة بالغليان ها تريدون أن تثبتوا الفعلية الآن، في الحال أن الفعلية من اللوازم العقلية للحرمة المشروطة بالغليان بعد تحقق شرطها، من اللوازم العقلية للمستصحاب. وقد قلنا فيما سبق أن اللوازم العقلية للمستصحاب ما تثبت، فهذا الاستصحاب لا بدون إثبات الفعلية الحكم غير قابل للتنجم. إثبات الفعلية من خلال اللازم العقلي أصل مفسد. هذا هو الاعتراض الثاني الذي يواجه الاستصحاب التعليم. الجواب أولا وثانيا. أولا لنسلم معكم أن الفعلية لا يمكن إثباتها من خلال الاستصحاب لأنه أصل كما قلت، هذا فعلا نسلم فيه معكم من ناقش هذا المعكم. لكن نقول فليكن، نحن لا نحتاج في المقام إلى إثبات الفعلية، نحن نحتاج إلى إثبات التنجز أن يكون الحكم متنجزا، يعني أن يكون قابلا لكي يحكم العقل بوجوب امتثاله وباستحقاق العقاب على مخالفه، هذا الذي نعبر عنه بالتنجز، هذا اللي نريده.
انتم هم اردتم الفعليه لكي تصلون الى التمجد. فقلت باعتبار الحكم المشروط هو مو فعلي، الاستطحان ما يقدر يثبت فعليته الا على المصحف المثبت، اذا ماكو طريق الى اثبات فعليته، اذا ما قابل مقابل للتمجد. هذا المقطع انه ماكو طريق الى اثبات فعليته فعلا لا نناقش، نسلم بل ماكو طريق لاثبات فعليته. فليه نحن نقول انه يكفي في تنجد الحكم وحكم العقل بوجوب امتثاله واستحقاق العقاب على مخالفته، يكفي ان يصل الحكم الى المكلف، يعني ان يكون الحكم معلوما للمكلف كبرا وصغرا. وصول الحكم بكبرى يعني اصل الجهل، اصل كبرى الكليه، ووصول الحكم بصغرى يعني احراز الموضوع، هذان الوصولان يكفيان لتنجد الحكم على المكلف وأن يحكم العقل بوجوب. وفي المقام هذا كلاهما حاصل. الكبرى وصلت إلى المكلف من خلال كبرى أنه إذا غلا يحرم، هذه الكبرى وصلت بالاستصحاب، فإننا استصحبنا القضية الشرطية من حالة الرطوبة، رطوبة العنب، إلى حالة الزبيب. فكبرى أن الزبيب إذا غلا يحرم، هذه الكبرى وصلت من خلال الاستصحاب. هذا كله أنا شك فيه، قال سلمتم معنا أن الاستصحاب يجري، استصحاب القضية الشرطية يجري للزبيب، والقضية الشرطية هي الكبرى. القضية الشرطية هي عبارة عن أنه إذا غلا يحرم، هذه خلاصة بالاستصحاب. يبقى الصغرى أنه الزبيب غلا، هذا هم بالوجدان، الزبيب غلا وجدانا، فكون الزبيب قد غلا هذا مخرج بالوجدان، وكون الزبيب إذا غلا يحرم هذا هم بالاستصحاب. بعد أكثر من هذا الشيء ايش نحتاج لكي يحكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالف؟ هذا هو التمجد. تعبرون عن هذا بالفعلية، تعبروا احنا كما نحن نعبر عن هذا بالفعلية، يعني اصبح الحق فعليا اذا احرزنا الغليان، يعني احرزنا الموضوع، اصبح الحق فعليا حسب تعابيرنا وطل تفكيرنا الأصولي. ما تعبرون عن الفعلية، تخافون شيء، تستوحشون من أن تقولوا أن الحب صار فعلي باعتبار هذا مشروع. المهم التمجد، المهم أن العقل يحكم بوجوب امتثال هذا التكليف واستحقاق العقاب على مخالفته. متى يحكم العقل بوجوب امتثال تكليف المولى واستحقاق العقاب على عصيانه؟ عندما يصل التكليف المولوي الى العبد كبرا وصغرا، وهنا قد وصل التكليف المولوي يعني الحرمة المشروطة للغليان وصلت الى هذا العبد كبرا وصغرا، كبرا وصلت من خلال الاستصحاب، وصغرا يعني تحقق موضوعها وشرطها من خلال وجدان. فوق يغلي امامه هو شوف بعينه. فإذا تحقق الشرط تصبح الحرمة شنو؟ متنجزة. قل فعلية ويانا لقاب، احنا هو هذا نسميه فعلية، هو هذا احنا نسميه فعلية، فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوع، احنا نعبر عن هذا هو هذا الفعلي. ما تريد تعبر بالفعلية تقول الفعلية في شيء آخر بعد ما ثبت ذاك اللازم العقلي هو ذاك الفعلية، وذاك ما يثبت بالاستصحاب، خليه نريد التنجد. لا يشترط العقل في تنجد تكليف المولى، لا يشترط بعد شرطا آخر غير وصول الكبرى ووصول الصغرى. ما شاء الله تجاب ثالث، هذا أول. ثاني، اصلا من قال لكم ان الفعلية لا يمكن اثباتها بالاستصحاب؟ هاي النقطة اللي قلنا الان لا نناقشكم فيه، نسلم معكم الان نريد ان نناقش، لا نسلم ان الفعلية لا يمكن اثباتها بالاستصحاب. فان الفعلية انما لا يمكن اثباتها بالاستصحاب فيما اذا بنينا على ان الاستصحاب ليس عبارة عن الحكم المناسب. اما اذا بنينا على ان الاستصحاب عبارة عن الحكم المناسب فالفعلية هنا يمكن اثباتها بالاستصحاب ولا يلزم انه اصلا مدرك. توضيح ذلك، قد تقدم ان مفاد دليل الاستصحاب هناك اتجاهان في تعيينه وتحديده. الاتجاه الاول وهو الاتجاه المشهور ان مفاد دليل الاستصحاب عبارة عن النهي عن نقض اليقين في الشك. غاية الآن هو هذا أيضا فيه احتمالات وشكوك، هذا النهي عن نقض اليقين بالشك هل هو نهي عن النقض العملي لليقين بالشك بداعي تمديد الحالة السابقة بقاء حتى يصبح الاستصحاب أصلا عمليا بحتا، أو هو نهي عن النقض الحقيقي لليقين بالشك إرشادا إلى بقاء اليقين السابق حتى يصبح الاستصحاب حمارا، أو هو نهي عن النقض الحقيقي لليقين بالشك إرشادا إلى بقاء المتيقن السابق حتى يصبح الاستصحاب أصلا عمليا تنزيليا. هذه كانت فروق بيناها فيما سبق وشرحناها، لكن بالأخرة كل هذه تقول أن الاستصحاب ليس مفاده الحكم المماثل. الاستصحاب مفاده النهي عن نقض، يعني دليل الاستصحاب مفاده النهي عن نقض اليقين بالشك، مو جعل الحكم المماثل. إذا بنينا على هذا المبنى وهو المبنى المشهور، ليس مفاد الاستصحاب جعل الحكم المناسب بل عدم نقض اليقين بالشك. على كل هذه الفروق بينها، على كلها بالأخرة الاستصحاب ما عبارة عن عدم نقض اليقين بالشك، فبناء على هذه المباني سوف تكون الحرمة المشروطة بالغليان عندنا هي شنو؟ هي المستصحب، يعني هي الحالة السابقة التي نريد أن نستصحبها ونجرها إلى الزبيب. الحالة السابقة التي نريد أن نستصحبها ولا نريد أن ننقض اليقين فيها بالشك، ما هي؟ هي الحرمة المشروطة بالغليان. هذه الحرمة المشروطة بالغليان كانت ثابتة للعنب عندما كان رطبا، كان إذا غلا يحرم، فنريد أن نجرها هاي الحرمة المشروطة نجرها ونستصحبها إلى حالة الزبيب، إلى نفس الحرمة المشروطة. فالحرمة المشروطة بالغليان تصبح هي المستصحب، يعني هي اللي استصحبناها. خب، ومن لوازم الحرمة المشروطة بالغليان أنه إذا تحقق شرطها تصبح فعلية، فهي صارت من اللوازم العقلية للمستصحب. مو شيء فمو حج، صار أصل مستصحب، صحيح ولا؟ هذا إذا بنينا على أن الاستصحاب ليس عبارة عن حكم مماثل. فبناء على هذا سوف تكون الحرمة المشروطة بالغليان هي المستصحب مالكم. فإذا كانت هي المستصحب ومن لوازمها العقلية أنه إذا تحقق شرطها تصبح فعلية، أي من اللوازم العقلية للحرمة المشروطة، كل حكم مشروط من لوازمه العقلية أنه إذا تحقق شرطه يصبح ذلك الحكم فعليا. فالفعلية تصبح من اللوازم العقلية للمستصحب، واللوازم العقلية للمستصحب لا طريق إلى أصل المقصود. أما إذا بنينا على أن الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني في تحديد وتعيين مفاد الاستصحاب، وهو أن الاستصحاب ليس عبارة عن نهي عن نفض اليقين بالشرط، الاستصحاب ليس عبارة عن عدم نفض اليقين بالشرط، الاستصحاب عبارة عن جعل الحكم المماثل. عندما نستصحب وجوب صلاة الجمعة، معنى الاستصحاب يعني الشارع جعل وجوبا ظاهريا لصلاة الجمعة في حالة الشك مماثلا للوجوب الواقعي لصلاة الجمعة الذي كان سابقا سابقا، هذا معنى الاستصحاب. فالاستصحاب عبارة أخرى عن الحكم المماثل. إذا ذهبنا إلى هذا المذهب، إذا اتجهنا هالاتجاه في محاب الاستصحاب وبنينا أن الاستصحاب عبارة عن الحكم المماثل، هنا سوف تكون الفعلية من لوازم الاستصحاب لا من لوازم المستصحاب. ليش؟ لأنه بناء على الحكم المماثل، معنى استصحاب الحرمة المشروطة هنا في الغليان، معنى استصحابها يعني شنو؟ يعني الشارع جعل حرمة مشروطة بالغليان لكنها ظاهرية طبعا، لأنه في حال الشك، حرمة ظاهرية مشروطة بالغليان جعلها الشارع للجبين، هذا معنى استصحاب إذا غلا يحرم، هنا معناه يعني الشارع جعل حرمة ظاهرية مشروطة بالغليان جعلها للجميع. استصحاب معناها فالحرمة المشروطة بالغليان تصبح هي الاستصحاب، هنا الحكم المماثل هو الاستصحاب والاستصحاب هو الحكم المماثل، بناء على هذا الاتجاه نتكلم. فالحرمة المشروطة بالغليان هي الحكم الاستصحابي، هي الاستصحاب. خب ومن لوازم الحرمة المشروطة بالغليان أنه إذا تحقق شرطها تصبح فعلية، هذا من اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب. وإذا صار من اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب، نحن قلنا فيما سبق أن اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب حجة تصبح، لأن الاستصحاب دل عليه أمارة، رواية زرارة، فرواية زرارة دلت بمدلولها المطابقي على الاستصحاب وبمدلولها الالتزامي على اللوازم العقلية للاستصحاب، والأمارات حجة في مدالولها الالتزامية، فاللوازم العقلية للاستصحاب تثبت. فمن اللوازم العقلية للاستصحاب هنا الفعلية، الفعلية لازم عقلي لماذا؟ للحرمة المشروطة بالغليان، ممكن؟ والحرمة المشروطة بالغليان تساوي الاستصحاب، لأن الاستصحاب معناه جعل الحكم المماثل. فأكو طريق لإثبات الفعلية من خلال الاستصحاب، فقولكم أنه لا يمكن إثبات الفعلية بالاستصحاب هذا هم لا صحيح. إيه رد صحيح، رد يعني الجواب هذا جواب إيه هذا الجواب اللي نحن نرتضيه الأول، ثانيا هذا على فكرة حكم الواتل لا صحيح، هذا تمام الكلام في هذا اليوم.
فهذا نطبقه بعد ذلك.
ليش من
علما تقولون لصاحب الإشكال وعلما
حتى على صاحب الإشكال
لصاحب الإشكال لا تقولون صاحب الإشكال يقول الفعلية وإشلون تثبتها الحكم إشلون صار فعلي صاحب الإشكال عنده عقلية هاي العقلية تقول التنجز لا يمكن إلا عندما يكون الحكم فعليا والحكم الفعلي هنا ما موجود أكو حكم مشروط أنت تستصحب الحكم المشروط لكي تثبت حكما مشروطا ما يفيدنا هذا لأن الحكم المشروط بما هو مشروط غير قابل للتنجز تستصحب الحكم المشروط لكي تثبت فعليته باللازم العقلي حتى تثبت تنجزه هذا صار أصل مفتوح بدون إثبات الفعلية من الحكم المشروط هو وحده المقابل للتنجز عقلية صاحب الإشكال هذا
صاحب الإشكال نحن نقول صاحب الإشكال نحن نأخذ بالإستصحاب تثبت أثبت أما فعليتهم ما نثبت
الإشكال ويش بعد ما يقبل التنجز هذا معنى عقلية التنجز تحكي مو عقلية صاحب الإشكال صاحب الإشكال يقول وصول شنو صاحب الإشكال يقول الحكم إنما يقبل التمجد إذا أصبح فعليا الحكم المشروط هو مو فعلي فعلي لا الحكم المشروط فعلي لا بما هو مشروط الحكم المشروط بعد تحقق شرطه يصبح فعليا هذا من يقول بهذا الكلام عقل العقل يقول هو هذا لازم عقل صار للمستصحاب كيف تثبت هذا لازم عقل بالاستصحاب فاستصحابك إن أردت به الاكتفاء لإثبات الحكم المشروط بما هو مشروط هذا ما ينفع لأنه غير قابل للتنجز وإن أردت باستصحابك أن تثبت هذا اللازم العقلي يعني الفعلية هذا فاعص المثبت وإذا ما تثبت الفعلية كيف يقول الاستصحاب للتنجز صاحب الإشكال إشكاله واضح صار يعني غض النظر عن جواب السيد الشهيد غض النظر عن جواب السيد الشهيد أنه خلت تثبت الفعلية 60 سنة يكفينا التنجز والتنجز يكفي فيه الوصول كبرا وصغرا غض النظر عن هذا الجواب بغض النظر عن هذا الجواب اعتراف صاحب المعترض هذا أنه يقول نحن لدينا الأصول ضوابط الحكم المشروط بما هو مشروط هذا غير قابل للتنجز العقل ما يقول شيء بصدده إذا صار فلان شيء فلان شيء يحرم العقل ما يحكم ما ينجز فالتنجز متوقف على فعليته هنا كيف تثبت فعلية الحرمة للذبيح بالاستصحاب استصحاب ايش استصحاب القضية الشرطية يثبت أن الحرمة صارت فعلية للذبيح هذا لازم عقلي بدون الاستصحاب تثبت الفعلية كيف تثبت هذا إشكال
حسب مبنى صاحب الاستصحاب يرى الفعلية مشكوكة حتى يريد يثبتها بالاستصحاب يعني فيها شرط عنده
الحرمة مشروطة الحرمة الزبيب بشرط الغليان هذه مشكوكة
لا في حال التعليل بالخارج لأن صار التعليل بالخارج هي شك فيها حتى إن كان صدقنا في أصل القضية الشرطية
أصل القضية الشرطية استصحاب ما يجري لأنه حكم غير قابل للتنجز فالاستصحاب واجه إشكال أن هذا الاستصحاب ما يجري يريد صاحب الاعتراض يريد يكسر الاستصحاب يقول أنت شلون تستصحب قضية شرطية هذا الاستصحاب ما ينفع لأن القضية الشرطية بما هي شرطية قبل تحقق شرطها وليست فعلية فهي غير قابلة للتنجز فاستصحابها استصحاب أمر غير صالح للتنجيز الركن الرابع مكتفي ويجي خب القضية الشرطية بعد تحقق شرطها تصبح فعلية لكن هذا لازم عقلي للمستصحب هذا أيضا لا يثبته الاستصحاب إذا فاستصحابك كيف يجري والحال أنه لا يترتب عليه أثر، لا يترتب على هذا الاستصحاب أثر، هذا الاستصحاب لم ينفعنا في تمجيز شيئا، لأن قبل تحقق الشرط الحكم المشروط قبل تحقق الشرط غير قابل للتمجيز، بعد تحقق الشرط الحكم المشروط يحكم العاقل بأنه أصبح فعليا، بس إذا يكون الحكم المشروط ثابت عندنا، وإحنا كيف نثبته؟ نريد نثبته بالاستصحاب، حكم المشروط نريد نثبته من خلال الاستصحاب، والاستصحاب لا يجري، لأن الاستصحاب يجري لكي يثبت أنه صار فعليا بعد تحقق الشرط، هذا مثبت صار. عرفتوا كيف؟ الاستصحاب لا يجري هنا، لأن 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 الاستصحاب إن أراد أن يثبت لنا اللازم العقلي فهو مثبت، يعني يثبت لنا أن الحكم صار فعليا، وإن لا يريد أن يثبت لنا اللازم العقلي يعني من دون أن يثبت لنا أن الحكم صار فعليا، واحدة ما ينفع استصحاب الحكم المشروط بما هو حكم المشروط، هذا لا ينفع، هذا غير قابل للتنجيل. هذا نقرا الاعتراض الثاني، اننا اذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضيه الشرطيه بالنحو الذي ذكرناه في الفرضيه الثانيه فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك، لانه يعني الاستصحاب انما يثبت الحكم المشروط، وهو يعني الحكم المشروط لا يقبل التنجيل، وأما ما يقبل التنجز فهو الحكم الفعل، فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجز. خب فإن قلتم نحن نثبت الفعلية من خلال الاستصحاب بعد تحقق الشرط، يقول وإثبات فعل، هذا جواب لهذا الإشكال، وإثبات فعلية المجعول يعني فعلية الحرمة عند وجود الشرط يعني عند تحقق الغليان باستصحاب الحكم المشروط، يعني إنما باستصحاب الحرمة المشروطة بالغليان نثبت أنه إذن الآن عندما غلى هذا الزبيب أصبحت الحرمة فيه فعلية، هذا الإثبات متعذر لأن ترتب فعلية المجعول، من قال أن المجعول إذا وجد شرطه يصبح فعليا؟ العقل، ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط ترتبه على ثبوت الحكم المشروط، يعني إذا كان الحكم مشروطا فإذا تحقق شرطه يصبح فعليا، هذا الترتب عقلي وليس شرعيا، ونلاحظ على ذلك أولا أنه أفضل لا تثبت الفعلية والاستصحاب، لكن يكفي في التمجيد إيصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط، لأن وصول الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العقد وجوب الانتفاع. وثانيا كلش مضغوط يعني عبارات السيد هنا، وثانيا أن دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفله لجعل الحكم المماثل كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري، يعني حرمة مشروطة بالغليان ظاهرية، خب هذه الحرمة هي الاستصحاب، هذا الحكم المماثل هي الاستصحاب، وهذه الحرمة المشروطة بالغليان من لوازمها العقلية أنه إذا تحقق شرطها تصبح فعلية، فهذه من اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب، وتحول هذا الحكم الظاهري إلى فعلي عند وجود الشرط لازم عقلي لنفس الحكم الاستصحابي المذكور لا للمستصحاب، وقد مر بنا سابقا أن اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب تترتب عليه بلا شك. الاعتراض الثالث على الاستصحاب التعليقي هو أنه كل هذه الأمور تجاوزناها وكل هذه الإشكالات حليناها، وجرى استصحاب الحرمة المشروطة بالغليان جرى للزبيب، لكن نواجه اعتراضا ثالثا وهو أن هذا الاستصحاب له معارض، دائما له معارض. تيز وانتي تيز ما كون يقولوا الإثبات والنافي دائما له معارض. ليش؟ لأنه هذا الزبيب كما استصحبتم له الحرمة المشروطة بالغليان، يعني قلتم هذا عندما كان رطبا كان إذا غلا يحرم، فالآن هم إذا غلا يحرم، موشي أثبتتم بالاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان المشروطة بالغليان، هذا استصحاب الحكم التعليق، هذا جاري. في المقابل هم أكو استصحاب آخر في حق هذا الزبيب نفسه، وهو أن هذا الزبيب قبل أن يغلي كان حلالا قطعا، قطعا حلال، بعد أن غلا نشك أنه مثل العنب الرطب إذا غلا يحرم، أو لكون جاف ويابس وزبيب بعد ما يحرم بالغليان، موجي فاستصحاب الحليب، لأن يعني قبل الغليان حلال، بعد الغليان نشك أنه أصبح حراما أو لا، استصحاب الحلية جائزة، وهذا استصحاب حكم منجز مو معلق، يعني الحلية كانت ثابتة للزبيب قبل الغليان بصورة منجزة مو مشروطة بشرط، يعني الزبيب قبل الغليان كان حلالا منجزا، فبعد الغليان يشك في ارتفاع الحلية عنه فنستصحب الحلية. فاستصحاب الحلية المنجزة يعارض استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان، وهذا دائما في كل استصحاب تعليقي هذا المعارض موجود، مو بس في هذا المورد وفي هذا المثال، في كل استصحاب تعليقي كل حكم معلق على شرط إذا تستصحبه يعارضه استصحاب حكم منجز على خلافه ثابت قبل تحقق ذلك الشرط. ذكر جوابان عن هذا الاعتراض، الجواب الأول للأخون رحمه الله صاحب الاستصحاب قال لا ماكو معارضة بين الاستصحاب كلاهما يجريان، أي تعارض ما أي تنافي ما، وذلك لأن هذا الزبيب الذي نريد أن نستصحب الحرمة المشروطة بالغليان له ونستصحب الحلية له، هذين الاستصحابين نريد أن نجريهما في حق الزبيب، هذا الزبيب الذي يجري في حقه هذان الاستصحابان هذا حال العنب الرطب، العنب عندما كان رطبا كان هناك حكمان ثابتان له قطعا، نفس العنب قبل ما يصير زبيب، الحكم الأول أنه حلال قبل الغليان حلية منجزة، الحكم الثاني أنه حرام بشرط الغليان، فهناك حكمان ثابتان قطعا للعنب عندما كان رطبا، أحدهما الحرمة المشروطة بالغليان والآخر الحلية المغيات بالغليان، الحلية التي تنتهي بالغليان يعني أمدها وأجلها ونهايتها الغليان، فالحلية المغيات بالغليان والحرمة المشروطة بالغليان كلا الحكمين كانا ثابتين للعنب عندما كان رطبا، هل كان يوجد تنافي وتعارض بين هذين الحكمين ذاك الوقت؟ لا. والآن كلا الحكمين نستصحبهما للزبيب باستصحابين، كيف يوجد تعارض بين الاستصحابين؟ هم
كلا الحكمين الآن بالاستصحاب نجرهما للزبيب. عجبا عندما كان الحكمان ثابتين للعنف من دون الاستصحاب ما كان أكو تنافي بين الحكمين، الآن عندما استصحبناهما للزبيب صار تنافي بينهما، صار تنافي ولا تعارض بين حرمة مشروطة بالغليان، يعني حرمة تبدأ مما بعد الغليان، وبين حلية تنتهي عند الغليان. لا تنافي بين هذا،
كل واحد في هذا،
كل واحد في هذه. فليجري الاستصحابان معا بالنسبة للذبيب، استصحاب الحلية المغيات بالغليان هاي نجريها بالذبيب. نقول هذا الذبيب عندما كان عنبا ورطبا كان حكمه أنه حلال حلية مغياتا بالغليان، الآن أيضا عن بعد أن جف ويبس وأصبح الذبيبان نشوف في أن حكمه هذا أو لا، نستصحب هذه الحلية المغيات بالغليان نستصحب الذبيب. هذا حكم. والحكم الثاني هذا استصحاب الحرمة مشروطة بالغليان، هذا اللي ثبتناه. فكلا الاستصحابين يجريان بلا أي معارضة، لا معارضة يقول الأخوم، لا معارضة بينهم. ها أكو شيء يعني أي. المهم أن ذاك الشيء منه يطلع يا شنو ذاك الشيء صح، يحتاج إلى نبو. يقول سيد الشهيد لا لا مولانا وين رحتوا، الحلية التي نريد أن نثبتها بالاستصحاب ها المعارضة، الحلية التي نريد أن نستصحبها للزبيب ونجعل هذا الاستصحاب معارضا لاستصحاب الحرمة المشروطة للغليان، هذه الحلية يا حلية مو الحلية عندما كان رطبا، لا بعد أن يبس وجف وأصبح زبيبا ليس المقصود استصحاب الحلية من وقت الرطوبة من وقت العنبية، حتى تقول أنه في ذاك الوقت عندما كان رطبان كانت حليته مغياة شنو بالغليان، فالآن هم نستصحب الحلية المغياة بالغليان نستصحبها للزبيب، فلا تعارض بين حلية مغياة بالغليان وحرمة مشروطة بالغليان. وش يقولون؟ احنا نقول لا نريد ان نستصحب الحلية المغياة بالغليان التي كانت ثابتة للعنب عندما كان رطبا، انظر هذه نثبتها للجنة، لا إنما نريد أن نستصحب حلية كانت ثابتة للزبيب بعد الجفاف، بعد الرطوبة، بعد انتهاء الرطوبة، بعد أن أصبح زبيبا وقبل أن يغلي كان حلالا قطعا، أليس كذلك؟ بعد أن أصبح زبيبا وقبل أن يغلي أليس كان حلالا؟ طب هذه الحلية ذاتها نريد نستصحبها إلى ما بعد الغليان، نقول إلى غلا نشوف أن هذه الحلية ارتفعت أو ما ارتفعت فنستصحب هذه، وهذه الحلية التي كانت ثابتة للذبيب بعد صيرورته زبيبا وقبل أن يغلي هذه الحلية من قال أنها مغيات بالغليان؟ هذه كما ندري بها أنها مغيات بالغليان، لو كان ندري انها مغيات بالغليان ما عندنا بعد انتهى البحث، ما عندنا شيء. لو احسن حالا يعني لو ندري ان هذه الحليه هم مثل حليه العنب مغيات بالغليان وبعد ما كان عندنا شيء، ما يحتاج الى استصحاب، خلص المغيات بالغليان إذا جاء الغليان انتهت الحلية، بعد ما نحتاج إلى استصحاب الحلية، إنما نستصحب حلية الزبيب بعد الغليان لأجل
أننا نشك أن الحلية التي كانت ثابتة للزبيب قبل أن يغلي هل هي مغيات بالغليان، يعني تنتهي بالغليان ترتفع، أو هي غير مغيات بالغليان تستمر حتى بعد الغليان؟ عندنا شك، فلذا نستصحب الحلية. فإذا الحلية المستصحبة لا علم بكونها مغيات، لعلها تستمر حتى بعد الغليان، يعني لعل الزبيب حكمه يختلف عن العنب الراس. العنب الراس إذا غلى يحرم، حليته تنتهي بالغليان، لكن الزبيب اليابس لا، حليته تستمر حتى بعد الغليان. فاستصحاب هذه الحلية موجود، هذه الحلية لا علم كونها مغيات حتى تقول أنه لا تعارض بين حلية مغيات وحرمة مشروطة للغليان. لا، استصحاب ذات هذه الحلية من دون العلم بكونها مغيات أو من غيات، لا بما هي مغيات، بل فذات الحلية نستصحبها لا الحلية المغيات نستصحبها. بل الحلية المغيات للغليان هذه أن نستصحبها ولا يتنافى استصحابها مع استصحاب الحرمة المشروطة للغليان. هذا كما قلتم، هذا واضح. لا، صاحب الاعتراض اللي جاء بالاعتراض الثالث يقول أنا أريد أستصحب الحلية مو الحلية المغيرة، أستصحب ذات الحلية، حلية المنجزة التي لا علم بكونها مغيرة. لو كنا نعلم أنها مغيرة لما احتجنا إلى استصحاب بعض. ذات الحلية نريد أن نستصحبها بعد الغليان، بعد غليان الزبيب، نقول قبل أن يغلي كان حلالا، بعد أن يغلي نشك أنه أصبح حراما أو لا، فنريد أن نستصحب ذات الحلية. هذا الاستصحاب هو يعارض استصحاب الحرمة المشروطة للغليان. واضح التعارض؟ ما أجبتم عن إشكال التعارض، إشكال التعارض باقي. يعني عندي مستقيم بطارية استخل ما دام شوية ضوء أكون نقلة. الاعتراض الثالث أن استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجز. ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقا، ونستصحبها الآن للزبيب حرمة المشروطة بالغليان، هذا هو الاستصحاب المعلق، استصحاب الحكم المعلق. كذلك حكم آخر أيضا كنا نعلم به ونستصحبه، كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان، قبل أن يغلي الزبيب نعلم بكونه حلالا قطعا، فبعد أن يغلي نشك في جوال هذه الحلية فنستصحب هذه الحلية ويتعارض. وقد يجاب على ذلك بجوابين، أحدهما ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا معارضة بين الاستصحابين، إذ كما أن الحرمة كانت معلقة يعني مشروطة بالغليان فتستصحب بما هي معلقة، يعني تستصحب الحرمة المعلقة على الغليان الحرمة المشروطة بالغليان. كذلك الحلية كانت في العناب عندما كان رطبان حليهم كانت مغياتا بالغليان، فتستصحب الآن بعد الجفاف تستصحب بما هي مغياة، يعني تستصحب الحلية المغياة، ولا تنافي بين حلية مغياة بالغليان وحرمة معلقة على الغليان. ونلاحظ ها اي قال هذا الجليل عندما كان عنبا كان له نفس هذين الحكمين، لكن بلا استصحاب بل بالدليل. الان نفس الحكمين نثبتهما للزبيب بالاستصحاب، فكما نفس الحكمين لم يكن بينهما تنافي في ذاك الوقت، الاستصحابين هم الان لا تنافي بينهما. غفل عن انه لا، ونلاحظ على ذلك ان الحلية التي نريد استصحابها للزبيب بعد الغليان هي الحلية الثابتة للزبيب بعد أن أصبح زبيبا وقبل أن يرمي، مو عندما كان رطبا. لا نريد أن نجر تلك الحلية، تلك الحلية كانت مغيات بالغليان صح، عندما كان العنب رطبا حليته كانت مغيات بالغليان، لكن احنا ليس ما نشعر بها، ليس ما نستصحبها، وإنما بعد أن راحت الرطوبة ويبوس وصار زبيب أكو حلية معلومة قطعا ثابتة للزبيب كانت قبل أن يغلي. ها هاي الحلية المعلومة للزبيب قبل أن يغلي ارتفعت بعد الغليان أو ما ارتفعت؟ نشوف فنستصحب هاي. هاي الحلية الثانية هذه ما معلومة أنها مغيرة في الغليان، لعل هاي مستمرة حتى بعد الغليان. وهي
حاضرين في العين جهل
ها؟ لا أقول لا هو هو الأقول تصور استصحاب الحلية المنجزة الذي يراد إجراؤه للزبيب، استصحاب الحلية من حال الرطوبة قبل الزفاف. طب وحد لاحظ ان ذلك ذيك الحلية قبل الجفاف كانت مغيات بالغليان قطعا، لان العنب عندما يكون راب فحليته مغيات بالغليان، فذيك استصحبها الى الان وشاف وضحك شاف انه ماكو تعارض بين حلية مغيات بالغليان وحرمة محلقة على ذلك، بينما ليس المقصود استصحاب ذيك الحلية المغيات اللي كانت ذيك عند في حال الرطوبة كانت هناك حلية مغيات في الغليان وحرمة مشروبة للغليان، هاي الرطوبة راحت الآن تبدل وضعه ووضع العنب أصبح زبيبا، بعد أن أصبح زبيبا كانت أكو حلية ثابتة للزبيب بعد الجفاف وقبل الغليان، بعد الجفاف وقبل الغليان كان هناك حكم منجز ثابت للزبيب وهو أنه حلال. خب هاي الحلية بعد الغليان راحت او لا؟ نشوف فنستصحب هاي الحلية، هذا يعارض الحرمة المشروطة، ان الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان، وهذه لا علم بكان بانها مغيرة لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف، فتستصحب أو فنستصحب ذات هذه الحلية بعد المطالعة مطلوبة إلى المطلوبة. يعني صاحب الاعتراف لا يقصد بالاستصحاب المنجز إلا هذا، بس ما أجبت عن إشكاله، إشكاله يقول هذا الحكم المنجز استصحابه يجري ويتعارض معه ذاك الحكم المعلق، ما جد عن هذا لا زال